إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الأحبة الكرام، وطاب ممشاكم، وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله جل وتعالى أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الأزمة السكانية والحلول الغائبة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء في هذه الأيام بالذات من الأهمية بمكان. وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية: أولا، صراع بين الحق والباطل. ثانيا، أزمة مفتعلة وحقد دفين. ثالثا، حلول مقترحة. وأخيرا، الحلول الغائبة. فانتبهوا معي جيدا أيها المسلمون الكرام، وأسأل الله جل وعلا بداية أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، صراع بين الحق والباطل. أيها الأحبة الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الفضيلة والرذيلة، بين الخير والشر، صراع دائم مستمر لا تهدأ معاركه ولا تخبو جذوته. وقد ينزوي الحق في فترة من الفترات كأنه منهزم، وقد ينتفخ الباطل وينتفخ في تلك الفترة كأنه غالب. ولكن المؤمنين الصادقين لا يخالفهم الشك أبدا في أنه مهما انتقص الباطل وانتفش ومهما بدا للعيان أن الحق ضعيف، فإن المؤمنين الصادقين لا يخالفهم الشك أبدا في هذه الحقيقة الكبيرة التي يقررها الله جل وعلا بذاته ويؤكدها بصيغة التوكيد، ألا وهي إن الحق غالب غادر وإن الباطل زاهق زائل. يقول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فإن الصراع بين الحق والباطل أيها الأحبة الكرام، أقول لا تهدأ معارفك ولا تخفو جدوتك، ولكن وإن بدا للعيان للوهلة الأولى أن الباطل منتفخ ومنتفخ وأن الحق منزل ضعيف، فإن الحق غالب ظاهر وإن الباطل زاهق زائل. تلك حقيقة وسنة ثابتة قامت عليها السماوات والأرض، وقام عليها أمر المعتقدات وأمر الدعوات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أيها الحبيب الكريم، أقدم لموضوعنا اليوم عن الأزمة السكانية والحلول الغائبة التي كثر حولها الجدل في أروقة المؤتمرات والقاعات والمجالس طيلة الأيام الماضية. أقدم لهذه الأزمة على حد تعبيرهم بهذه المقدمة الموجزة، لأننا نشهد الآن مرحلة من أخطر مراحل الصراع بين الحق والباطل. انتفخ في هذه المرحلة الباطل وانتفخ، بل وعطفت رياح القنوط واليأس بكثير من قلوب شباب الأمة المخلص المتعلم. يتولى كبرى هذه المرحلة من مراحل الصراع العالم الغربي الذي تقدم الآن لقيادة البشرية على حين غفلة من أمة القيادة والحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. يتولى كبر هذه المرحلة العالم الغربي الآن. ولقد شهدنا في هذه الأيام القليلة الماضية هذه الضجة الإعلامية وهذه الأزمة المفتعلة عما يسمونه بالأزمة السكانية أو الانفجار السكاني. فانتبه معي أيها الحبيب لتتعرف على حقيقة هذه الأزمة وعلى حقيقة هذا الحزب الدفين الذي شاء الله عز وجل أن يظهره لكل غافل قد غط طيلة السنوات الماضية في الثبات والرقاد. أزمة مفتعلة وحزب دفين. لقد أثار الغرب في الأيام الماضية ضجة إعلامية رهيبة عما يسمونه بالأزمة السكانية أو الانفجار السكاني، إذ تشير وثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أنه بحلول عام 2050 يشير الإسقاط المنخفض للأمم المتحدة تعدادا سكانيا عالميا يبلغ 7.8 بليون نسمة. ويشير الإسقاط العالي لخبراء الإسكان في الأمم المتحدة تعدادا سكانيا عالميا يبلغ 12.5 بليون نسمة، وهذا على حد قولهم يقولون: وهذه كارثة بكل المقاييس. يتأنون على الله عز وجل ويقولون: وهذه كارثة بكل المقاييس، إذ من المستحيل أن تفي الأرض بحاجات هذه الأفواه الجائعة. ونسي الإنسان المتبجح المغرور أنه لا يستطيع مجتمع للسكان على ظهر هذه الأرض أن يحدد السكان على ظهر الأرض إلا بالقتل الذي يريد رازق السكان جل جلاله. ونسي الإنسان المغرور أن من يأتي غدا إلى هذه الحياة إنما سيأتي إلى هذه الحياة بأمر الله لا بأمر الهندسة الوراثية التي عددها الغرب اليوم في الأرض من دون الله جل وعلا. أما هؤلاء المتبجحون الذين جلسوا ليطمنوا وليسرعوا وليقترحوا الحلول العاجلة لتلك الأزمة السكانية، ابحث معي بملئ إنهم جلسوا يناقشون ويجادلون في من يأتي إلى الحياة غدا ومن لا يأتي ومن يخلق ومن لا يخلق، وهم أنفسهم لا يملكون أن يكونوا بين الأحياء أو لا يكونون. فالكل راحل رغم أنفسه وإن طالت به الحياة، كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعلم أيها الأحبة الكرام، وأن تستقر هذه الحقائق في قلب كل مسلم، أن الغرب ما تحرك في هذه الأيام الماضية لحل هذه الأزمة المستعجلة التي يسمونها بالأزمة السكانية، ما تحرك من أجل سواد عيون الدول النامية، وما تحرك حرصا على شعوبها أو خوفا على مصالح أهلها. كلا كلا، فإن الغرب لا يزعجه مطلقا أن تعيش هذه الأقوى أو أن تموت، فإنه هو الذي يبيدها كل يوم بهذه الأسلحة الفتاكة المدمرة التي اعتدها لتبيد البشرية جمعاء. لا يتورع الغرب كل يوم على أن يبيد العشرات أو إن شئت فقل المئات بأسلحة الدمار التي اخترعها، بل وبحرمان هذه الدول النامية التي جاء الغرب اليوم ليتغنى بأنه ما جاء إلا لتنمية موارده الاقتصادية، يحرمها الغرب من هذا الفاقد الرهيب في موارده الإنتاجية، ويتعمد أن يلقي بهذا الفائض من تلك الموارد في البحر، وهو يرى بعينه الآلاف المؤلفة من أبناء هذه الدول يموتون جوعا ولا يقدم لهم شيئا، لأنه لا يريد لأهل هذه البلاد الإسلامية أن ترفع رؤوسها طاقة عالية من أجل أن تظل دول العالم الثالث على حد تعبير الغربيين قصعة مستباحة لهؤلاء المجرمين والموتورين. فلا بد أن نعلم يقينا وأن تستقر هذه الحقائق في قلوبنا أن الغرب الكافر ما تحرك اليوم لحل المشكلة السكانية في دول العالم الثالث على حد تعبيرهم إلا خوفا على مصالحه، وإلا خوفا من أن يهتز ميزان القوى العالمية وأن تتحول السيادة بعد ذلك إلى الشرق المسلم. وهذا الكلام لا أقوله تضميضا للجراح ولا تسكينا للآلام ولا من ذهب الأحلام الوردية، كلا، ولكنها دراستهم وأبحاثهم التي تعصم الآن هذه الحقائق التي يبطل عنها المسلمون ويبطل عنها حكام المسلمين. فمنذ عدة سنوات أيها الأحبة، وانتبه، فإن هذه الخلفية العلمية التاريخية التي سأذكرها لك الآن هي التي تبين خطورة هذه الهجمة الشرسة على العالم الإسلامي لشل نسله ولإيقاف نموه. منذ عدة سنوات وخبراء السياسة والاجتماع يحذرون بشدة من مصير نفوذ أوروبا وأمريكا على مستوى العالم إذا ما استمرت معدلات النمو السكاني على ما هي عليه الآن دون ضبط أو تعديل. استشير الدراسات لخبراء الإسكان أو السكان في الأمم المتحدة التي تعبد اليوم أيضا في الأرض من دون الله عز وجل. هذه الأمم المتحدة يقدر خبراؤها اليوم أنه بعد انتهاء القرن الحادي والعشرين سيكون في مقابل كل فرد أوروبي أو أمريكي 18 فرد من أبناء
ثالث، يقولون وهذه ثالثة بكل المقاييس على حد تعبير مسؤول كبير في أبحاث السكان في أبحاث مركز في مركز الأبحاث السكانية الدولية في باريس. فرد واحد أوروبي أو أمريكي سيقابله 18 فرد من أبناء العالم الثالث، أي من أبناء الدول الإسلامية، وهذا على حد تعبيرهم كارثة بكل المقاييس. ويؤكد هذه الحقيقة أيضا المفكر الشهير الألماني باول شنيتز، إذ يقول: تشير ظاهرة النمو السكاني في أقطاع الشرق الإسلامي، تشير ظاهرة النمو السكاني في أقطاع الشرق الإسلامي إلى احتمال وقوع هزة في ميزان القوى العالمي، إلى احتمال وقوع هزة في ميزان القوى في العالم كله. يقول هذا المفكر الألماني: فإن مالة الشعوب الإسلامية من خصوبة بشرية تفوق مالة الشعوب الأوروبية من هذه الخصوبة البشرية، وهذا الكم الهائل في الإنفاق البشري يهيئ الشرق إلى أن ينقل السلطة من الأوروبيين إلى الشرق المسلم في مدة لا تتجاوز بضعة عقود. ويؤكد هذه الحقيقة أيضا المفوض السابق لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، إذ يقول: إن الزيادة السكانية المنقلبة في دول العالم الثالث وفي الدول الإفريقية بصفة خاصة يشكل تهديدا أمنيا لجميع الدول الأوروبية بصورة مباشرة. ويؤكد هذه الحقيقة أيضا مركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة الدفاع الأمريكية، فلقد أجرى هذا المركز سلسلة من الدراسات طيلة السنوات الماضية، وانتهت هذه الدراسات إلى هذه الحقيقة المزعجة المرعبة، إذ تقول هذه الدراسات بأن الزيادة المضطربة في النمو السكاني لدول العالم الثالث يهدد بصورة مرعبة المصالح الاستراتيجية الأمريكية بصورة مباشرة. إن الزيادة السكانية المضطربة في دول العالم الثالث يشكل أو بصورة مرعبة تهديدا للمصالح الاستراتيجية الأمريكية بصورة مباشرة. ثم تقول الدراسة: فيجب على الولايات المتحدة أن تبذل الآن جهودا كبيرة لوقف النمو السكاني للعالم الثالث بقدر ما تبذله الولايات المتحدة من جهود في إنتاج الأسلحة الجديدة المتطورة. انتبهت أيها المسلم؟ هل وعيت ما ذكرت لك؟ حقائق يقررها هؤلاء: إن النمو السكاني يهدد بصورة مباشرة مصالح الغربيين. هذه أبحاثهم وتلك دراساتهم. ومن ثم فهم لا يهدأ لهم ذلك ولا يسر لهم الآن قرار، ويبذلون كل المحاولات لوقف هذا النمو السكاني في بلاد العالم الإسلامي، لا من أجل سواد عيون هذه البلاد زائر بحجة التنمية لموارد هذه البلاد بهذه الحبخوتة التي تحصل بها على كثير من المسلمين. كلا، ما جاءوا لسواد عيوننا، وما جاءوا لمصلحة شعوبنا، وما جاءوا حرصا على عافيتنا، لا ورب الكعبة، بل ما جاءوا إلا خوفا من اهتزاز ميزان القوى العالمي لصالح البلدان الإسلامية التي تتمتع الآن بخصوبة بشرية فزة غريبة. ومن ثم أيها الأحبة الكرام، جاءت هذه الحملة الإعلامية تحت هذا الغطاء بما يسمونه الأمم المتحدة في هذا المؤتمر وفي غيره من المعونات الرهيبة لتحديد النسل بقوة جغرافية في البلاد التي تشكو من كثرة عدد النسل، بل وحتى في البلاد التي تشكو من قلة النسل كسوريا والعراق والأردن وسوريا ولبنان والسودان. لن ينسى الغرب هذه البلاد من هذه المعلومات لوقف النسل وللحد من النمو السكاني، مع أن هذه الدول ومع أن هذه البلاد تسكو أصلا من قلة عدد السكان. ومن ثم فهم لا يتورعون الآن من سمع أي تشريع وأي قانون يصلون من خلاله لوقف هذا السقف الهائل للنمو السكاني في بلاد العالم الثالث على حد تعبيرهم. ومن ثم جاءت هذه الحلول المقترحة، ومن ثم جاءت هذه الحلول المقترحة. هذه الخلفية التي ذكرت لا بد منها لكي نفهم هذه القوة وهذه الطاولة وهذا الإعلام الذي يسن من خلاله الآن تلك الحملة على النمو السكاني في بلاد العالم الإسلامي. جاءت مقترحاتهم، وهذا هو العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء، جاءت مقترحاتهم تضحك وتبكي في آن واحد. أولا، خرج علينا جراح كبير في لندن يقترح حلا جذريا لمشكلة الانفجار السكاني، إذ يقول هذا العبقري القدر، يقول إنني أقترح حلا لمشكلة الانفجار السكاني تخليق فيروس عن طريق الهندسة الوراثية. هذا الفيروس يصيب الرجال والنساء بالعقم جميعا. هذا العبقري القدر يقترح أن يخلق العلماء في هذه البلاد نوعا من أنواع الفيروسات عن طريق الهندسة الوراثية. هذا الفيروس يصيب الرجال والنساء بالعقم لحل المشكلة السكانية من جذورها. ثم أقول هذا العبقري، وحتى نهتدي لتخليص هذا الفيروس يجب أن نعلم أنه لا يجوز لأحد أن ينزل إلا بتصريح رسمي من وزارة الصحة. وإذا تعدى واحد من الناس وأنجب بدون فصل غفران من وزارة الصحة يجب أن يعاقب وأن يحرم من التأمين الصحي وأن تفرض عليه غرامة كبيرة. يقول فإن تجاوز هذه العقوبات وأنجب بعد ذلك يجب أن يسجن وأن يعامل معاملة الشخصيات الخطرة ويخرج علينا عبقري آخر من جامعة ستانفورد بأمريكا يقول إنني أقترح لحل المشكلة السكانية أن يخلط الفرح الذي يصدر إلى دول العالم الثالث بالعقاقير الطبية التي تمنع الحمل. انتبهوا يا مسلمون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. يقول هذا العبقري الفجر انني اقترح ان يخلط القمح الذي يصدر الى دول العالم الثالث بالعقاقير الطبيه التي تمنع الحمل. وكأن هذه البلاد في نظر هذا الواقع وأمثاله مزرعة للدواجن أو حظيرة لفئران التجارب. سبحان الله العظيم. واقترح ثالثا مؤتمرهم المنفرد، اقترح حلا لمشكلة السكان من بين الحلول، حتى أكون صادقا وموضوعيا، من بين الحلول التي اقترحها اقترح البعض للكل، لأننا لا نتهم بالإطارة، كلا، إننا ندين الله عز وجل أننا لا ننسل كلمة عن هؤلاء إلا صادقة. اقترح بعض المؤتمرين إذ أن البعض الآخر قد اعترض على هذا الاقتراح، اقترح بعض المؤتمرين لحل المشكلة السكانية الإجهاض. منهم من أيد ومنهم من اعترض. من بين أبناء الأصول الإسلامية التي شاركت في مثل هذا المؤتمر، اعترضوا لأنها قضية محسومة في شريعتنا وفي ديننا. ولست الآن بسبب بيان الحكم الشرعي في تلك المسألة الخطيرة، ولست الآن بسبب بيان الحكم الشرعي في تلك المسألة الخطيرة فهي محسومة في ديننا ولله الحمد والمنة. ولكنه الإنسان في غروائه ضلت بصيرته فجن جنونه، ويحي لمنتحر كأن بنفسه من نفسه حقد الحقود دفينه، اعتد أسلحة الدمار فما رأت طفلا ولا امرأة ولا مسكينة، اعتد أسلحة الدمار فما رأت طفلا ولا امرأة ولا مسكينة، واليوم مد يديه للأرحام تقتلعان منها مبغة وجنينة، واليوم مد يديه للأرحام تقتلعان منها مبغة وجنينة، قد صيغ من نور لطيف فانبرى للنور يطفئه، ولبى الطيب ما أضيع الإنسان ما أضيع الإنسان مهما رقى في سبل العلوم إذا أضاع الدين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف عن مؤمن ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
فآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واقترح المؤتمر رابعا من بين المقترحات لحل هذه الأزمة والمشكلة، اقترحوا تأخير سن الزواج. والحمد لله المسألة يعني طبيعية، لكنهم يريدون أن يقمنوا لهذا. فإننا الآن نجد شابا قد جاوز 35 من عمره ولا يستطيع الزواج، وإخواننا وأخواتنا يبكون دما بدل الدمع،
وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويشتكون العادات الموروثة التي تحول بينهم وبين هذه النعمة الكبرى، لكنهم يريدون أن يشرعوا لهذا. تأخير سن الزواج كحل مقترح من بين الحلول المقترحة لحل المشكلة السكانية والأزمة السكانية. ولا بد أن نعلم بداهة أن هذا الاقتراح إنما يفتح المجال لنقرى عليه للبدائل الأخرى من الجنس الأخر، وليس هذا تعسفا مني كما وعدت بتأويل النص الوارد في الوثيقة، كلا، وإنما قد صرحت الوثيقة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وهي عندي لمن أراد أن يطالعها. قد أقرت الوثيقة في الفصل الخامس في الصفحة رقم 30 أن ينبغي، هكذا في كلمة ينبغي على الحكومات أن تتخذ الإجراءات الفعالة للقضاء على جميع أشكال الإكراه والتمييز في السياسات والممارسات التي تتعلق بالزواج، انتبه، أو بأشكال الاقتران الأخرى. أعلم أنكم الحمد لله تعون كل كلمة،
لا تحتاج كل كلمة إلى توضيح. لابد ينبغي على الحكومات أن تتخذ الإجراءات الفعالة للقضاء على جميع أشكال الإكراه والتمييز في السياسات والممارسات المتعلقة بالزواج أو بأشكال الاقتران الأخرى. الزواج معروف الحمد لله، لكن أشكال الاقتران الأخرى هي زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. هذا يقطع النسل من أكثر الطريق ولا يؤدي إلى الفتح الجنسي. هذه بعض المقترحات التي اقترحها المقترحون لوقف نمو سكان العالم الإسلامي. ونبي هؤلاء الذين شاء الله أن يبين للعالم الإسلامي كله، والله إنها مشيئة الله، أقول مثل هؤلاء الذي شاء الله أن يطبعهم على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتوبوا ويعودوا إلى منهج الله عز وجل، شاء الله أن يتعرف العالم على سفاهة عقول الكلة المطرفة التي تحكم وتقود العالم بأسره الآن. شاء الله أن نتعرف على سفاهة عقول الكلة المطرفة التي تقود وتحكم العالم الآن في هذه الأيام. مثل هؤلاء عن عمد مطبوح، بعمد مطبوح أن المنجم الحقيقي للتنمية هو الإنسان. المنجم الحقيقي للتنمية هو الكثافة السكانية، فليست المشكلة في الكثافة السكانية، وليست المشكلة في قلة الموارد الشرب ورب الكعبة. إننا نرى الآن دولا يسقط الثمار النامزة من غير فعل الإنسان على الأرض، تسقط الثمار لا تجد حتى من يأكلها. في بلاد السودان أكثر من 70 مليون فدان صالح للزراعة. سبحان الله، لا تجد هذه الأرض البت من يزرعها، بل ولا من يأكل ثمارها. في العراق، في سوريا، في الأردن، في لبنان. ليست المشكلة في قلة الموارد، وليست المشكلة في الكثافة السكانية، ولكن المشكلة في حقان الجزر وفي سياسات ديمقراطية مدمرة وفي روتين قاتل يدمر الموارد ويدخل الطاقات فيما لا جدوى من ورائه ولا قابل منه. إنه التكاسل عن استثمار هذه الموارد واستغلالها، إنه روتين القاتل، إنه غلق أبواب الإبداع والابتكار أمام هذه الطاقات الإنسانية الهائلة. ليس الإنسان هو المشكلة، وليست الكثافة السكانية هي المشكلة، بل إن أرض الله عز وجل واسعة، أمدها الله عز وجل بالخيرات، ولكنه تباعد الإنسان، بل وإن شئت فكن ظلم الإنسان. فها نحن نرى ساقطا في الموارد عند بعض الدول الغنية المتربة ترمي به في البحر في كل عام، ولا تمد يد المعونة والمساعدة للدول الإسلامية التي جاء الغرب اليوم ليتغنى بأنه ما جاء إلا حرصا على عافية شرورها وإلا حرصا على تنمية مواردها. أمامنا بعض الأمثلة تستحق الدراسة بعناية فارقة. اليابان مثلا، اليابان كدولة من الدول يزيد عدد سكانها عن 120 مليون. اليابان يزيد عدد سكانها عن 120 مليون، وهذا فإن عدد السكان يعيشون على مساحة تقل عن مساحة أرض مصر. فبالرغم من هذا نرى فائضا في الإنتاج، بل نرى فائضا يخوض الفائض الأمريكي، بل وأصبحت أمريكا الآن تلوح بالتهديد المباشر في الأيام والأشهر الماضية، تلوح بالتهديد المباشر لليابان إذا لم تفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية. اليابان لا تملك البترول ولا تملك الحديد ولا تملك الفحم، ومع هذا فإنها من أغنى دول العالم اليوم لأنها تملك أغلى كنز ألا وهو الإنسان. استغلت هذا الإنسان استغلالا علميا مرتبا منظما، فوصل الإنسان الياباني إلى ما نراه الآن، حتى أنه من آخر ما وصلوا إليه أنهم قد صنعوا مصعدا الأسانسير بالصوت يستجيب الشوك دون ان تضغط على زر الكهربائي او غيره. فاذا ما جلست في الدور الاول تستطيع ان ترسل اشاره صوتيه الى هذا المصعد فينزل اليك الالحاد. قالوا واذا كان هناك من هو اعلى ينادي ومن هو اسفل ينادي واضطربت الاصوات حينئذ يبرمج هذا المصعد لئلا ينزل الا على من نادى عليه اولا. سبحان ربي العظيم. انه الانسان خلقة الله جل جلاله. من الذي خلقه؟ انه الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. فتبارك الله احسن الخالقين. انه الانسان. ومثل هذه التجربه تقال ايضا عن هولكم سنغافوره سوريا عن هذه النمور الاسيويه التي بدات الان في الانطلاق. اذا يا ساده المشكله لا تتمثل في كثافه السكان كما ادعى هؤلاء ولا تتمثل في قله الموارد التي وهب الله الارض بها جل وعلا وانما تتمثل في سوء التوزيع وسوء الاستغلال لهذه الموارد. وعلى سبيل المثال ففي مصرنا يعيش اكثر من 97.7% من مجموع السكان في شريط ضيق في وادي الدلتا والنيل. 97% من مجموع السكان 96% من مجموع السكان يعيشون في هذا الشريط الضيق ويحتفلون فيه احتفالا رهيبا. وبقية المساحة التي تصل إلى 1,000,000 كيلو متر مربع التي يبلغ عليها الطابق الصحراوي تمثل الصحراء من مجموع المساحة الكلية 96%. وبرغم هذا لا يقسم هذه المساحة بأكملها إلا 671,000 نسمة يعني ما تملي مليون. والملايين المليانة الأخرى تحتفظ احتفاظا رهيبا في وادي الدلتا والنيل. شو مزيح شو استثناء. ومع هذا هذه المشكلة الآن لا تستلفت الأنظار ولا الانتباه بقدر ما توجه الاهتمامات لمشروع الحد من النسل أو تنظيم النسل. أيها الأحبة الكرام القضية لا تتمثل في كثافة السكان ولا في قلة الموارد. ومن ثم نقدم سريعا في العنصر الأخير من عناصر هذا اللقاء الحلول المقترحة التي ينبغي أن تسمع من الإسلاميين. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أحبة سامحوني على هذه الإطالة المتعمدة لمثل هذه المعلومات. فربما ظن بعض الأحبة الآن أنه لم يكن هناك داعي على الإطلاق لأن نخصص جمعة كاملة لمثل هذا الموضوع ولكنني أخالفه شكلا وموضوعا. فإن هذه القضايا لا بد أن تستقر في عقولنا وقلوبنا حتى نستطيع أن نفهم فهما دقيقا وأن نعي وعما عميقا وعيا عميقا حجم هذه المغامرة الشرسة وخطورة هذه المرحلة الراهنة من مراحل الصراع. هذا هو البعد الحقيقي لقضية تحديد النفس. هذا هو البعد الحقيقي والحجم الطبيعي لهذه المشكلة. لا بد لكل مسلم أن يعيه وأن يعرفه وأن يلم به إلمامة. وأخيرا نقترح نحن هذه الحلول. أولا كنا نود أن نسمع تلك الجمهرة من جميع أنحاء الملل أنهم قد نسوا حقيقة كبيرة تسمى
بالرزاق ذي القوة المتين.
إنها حقيقة تملأ قلب كل موحد. الرزاق الذي تكفل بأرزاق العباد والدواب على ظهر هذه الأرض، وأوجب على نفسه اختيارا منه سبحانه رزق كل دابة تدب على سطح الأرض، فقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيها الحبيب الكريم، هذه الدواب التي لا يحصيها علم ولا يلم بها إحصاء بشري إلا وعلمها عند ربي ورزقها على ربي جل وعلا. أوجب الله على نفسه ذلك اختيارا منه سبحانه أن يرزق كل دواب هذه الأرض. وأنا أقول: إذا كان ربنا يرزق الكفار فينسى من وحد العزيز الغفار؟ إنه الرزاق ذو القوة المتين. وانظر معي وتذكر معي هذه اللفتة القرآنية البارعة، يقول سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. سبحان الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق في السماء، مع أن الأسباب الظاهرة لأرزاقنا في الأرض، ولكن الله جل وعلا يريد أن يلفت القلوب النقية والعقول الذكية إلى أنه واجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب في هذه الأرض، وأن يعلموا يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، انتبه، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. من الذي يطعم هذه الأفواه؟ ليس الشرق الملحد وليس الغرب الكافر وحبان المسلمين ورب الكعبة لا يطعم هذه الأفواه إلا خالقها جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا تخشوا معونة شرقية ولا معونة غربية، فإن الذي يرزق الشرق الملحد والغرب الكافر هو الله. أفيرزق الله الكفار وينسى من وحد العزيز الغفار؟ يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وتدبر معي هذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها النفقة، بحاء الليل والنهار. انظروا ماذا أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض، لم ينقص ما في يمينه جل وعلا.
إذن أيها الأحبة، إننا نرفع رؤوسنا، وإن ضحك العلمانيون بمثل أفواههم وقالوا انظروا لهذا التمويل الذي جاء ليقترح علينا الآن حلا للمشكلة السكانية والأزمة السكانية، يتمثل اقتراحه وحله في كلمة اسمها الرزاق. بل ربما تأتي الجرائد على صفحاتها الأولى وتحكي قصة هذا الرجل الفدائي الذي جاء ليحل الأزمة باسم الرزاق. ومع هذا فإننا نؤمن بهذه الحقيقة بقدر ما يكذب بها العلمانيون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. واسمحوا لي أن أكبر عن عمد قصة هذه البنت التقية، بنت حاتم الأصم رحمه الله تعالى، الذي أراد أن يحج بيت الله الحرام يوما من الأيام، فجمع أبناءه وقال إني ذاهب لحج بيت الله. فقال الأولاد ومن يأتينا بطعامنا وشرابنا؟ فقالت فتاة من بناته يا أبتي اذهب لحج بيت الله فإنك لست براجل. وانطلق الرجل، وبعد أيام قليلة انتهى الطعام في بيت حاتم الأصم، وانطلقت الأم لتعرف هذه الفتاة التقية النقية، وسرعان ما عرفت الفتاة الحل والعلاج، فخلت هذه الفتاة لترفع شكواها إلى الرزاق ذي القوة المتين، إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وفي هذا الوقت كان أمير البلدة يمر على الرعية ليتفقد أحوال الناس، وأمام باب حاتم الأصم أحس بعطش شديد، فقال الأمير ائتوني بكوب من الماء. فدخل شرطي من الشرطة حوله على بيت حاتم الأصم على أقرب باب، فأحضروا كوبا نظيفا وماء باردا. فلما شرب الأمير قال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال هذا العبد الصالح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لنسلم عليه؟ فقالوا ذهب لحج بيت الله الحرام. فقال الأمير إذن حق علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. استجاب الله دعاء الفتاة في الحال، أليس ربك هو القائل يا موحد؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. استجاب الله دعاءها، حق علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. وجاء بكيس منبوب بالجهد وألقاه في بيت حاتم الأصم، ولكن ربك أراد الزيادة، فأنصف الله الأمير. فالتفت الأمير إلى الشرطة من حوله وقال من أحبني فليصنع صنيعي، من أحبه ومن لم يحبه فسوف يلقي ما معه من مال، لعل الله أن يكرمه في أول تشكيل وتاريخ ليصبح وزيرا. فألقى كل شرطي ما معه من الأموال، وامتلأ بيت حاتم بالذهب، ودخلت الفتاة التقية النقية تبكي. فدخلت عليها أمها وأخواتها، تعالت لماذا تبكي؟ لقد امتلأ بيتنا بالذهب وأصبحنا أغنى الناس في البلدة. فنظرت إليهم الفتاة التقية المؤمنة وقالت لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتمينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ إنه الرزاق ذو القوة المتين الذي قال وقوله الحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا من استراحاتنا الإيمان والتقوى، فليضحك العلمانيون بملء أفواههم. إيمان وتقوى من أعظم الأسباب لحل المشكلة السكانية، كيف ذلك؟ اسمع إلى الحق سبحانه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه حقيقة نصدقها أيضا بقدر ما يكذبها العلمانيون. إيمان بالله وتقوى، أن تستقر حقيقة الإيمان في قلوبنا وأن نحقق التقوى لربنا جل وعلا. ثالثا حتى لا أطيل أيها الأحبة في لقاء سريعة، الاستغفار. الاستغفار ما علاقة الاستغفار بالمشكلة السكانية؟ إنه مفتاح حلها. كيف ذلك؟ اسمع إلى الحق سبحانه يقول حكاية عن نبيه نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال. لا تحتاج بعدها الى المراب الاكبر صندوق النقد الدولي، ولن تخشوا بعدها معونة شرقية، ولن تخافوا بعدها معونة غربية، فاستبشروا ربكم جل في علاه. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ما هي النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تذلون الله حق جلاله، ولا تقدرون الله حق قدره سبحانه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ رابعا، الاستغلال الامثل للموارد بالعدالة في التوزيع، وبكسر الحاجز الجغرافي والنفسي الذي وضعه الاستعمار بين شعوب العالم الاسلامي، لتكون خطوة اولى على طريق التكامل والتكامل، لا سيما ونحن نعيش الان عصرا يسمى بعصر التكتلات. لا اريد ان اتوقف طويلا ايها الاحبة، ولكن هذا ما ندين الله عز وجل به في هذه المشكلة الخطيرة وهذه الازمة السكانية الكبيرة التي يعاني منها الغرب، ويتغنون بها في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والموضوعة طيلة الشهور الماضية. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرد الامة اليه ردا جميلا. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا اليه. اللهم خذ بنواصينا اليه. اللهم عجل بالقائد الرباني الذي يحكم الامة بكتابك وبسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرنا ولا تصبحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم وسع ارزاقنا. اللهم وسع ارزاقنا. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارسنا فيه، وابعد عنا الحرام وان كان كثيرا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر نساءنا وبارك في اولادنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره. اللهم بقدرتك ورحمتك اطعم المسلمين الجياع، واسق المسلمين العراه. اللهم اطعم المسلمين الجياع. اللهم اطعم المسلمين الجياع. اللهم اسق المسلمين العراه. اللهم اسق المسلمين العراه. اللهم احمل المسلمين الفقراء بقدرتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اذكرنا ولا تطبقنا، واكرمنا ولا تهمنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم بقدرتك وعظيم رحمتك ارفع عن مصرنا الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والفتن والوباء. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان، واحة للرخاء والاستقرار. اللهم وسع ارزاق شعبها. اللهم وسع ارزاق اهلها. اللهم وسع ارزاق اهلها. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. انت ولي ذلك والقادر عليه. الهنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا ضعاف فقونا. اللهم اجبر كسر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وامن روعاتنا، واشف همومنا، واذل غمومنا، وفرج كروبنا يا غياث المستغيثين، ويا مجيب المضطرين. يا غياث المستغيثين، ويا مجيب المضطرين. يا غياث المستغيثين، ويا مجيب المضطرين. ويا كاتب هم المهمومين، ويا مفرج كرب المكروبين، ويا مفرج كرب المكروبين. يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما نريد، يا من ملع نوره ارسال عرشه، يا مغيث المستغيثين، ويا مجيب المضطرين، ويا مفرج كرب المكروبين، يا منقذ الفرقى، يا منقذ الفرقى، ويا منجي الهلكى، ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الاحسان، ويا دائم المعروف، ويا دائم المعروف. إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم إنا نعوذ بك من الذنب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الذنب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الذنب بعد العطاء. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تحضرون عليه إلى الجنة وينفى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.